بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ عبد الرحمن.
أحسن الله إليكم.
آمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، اللهم اغفر لشيخنا واجزي عنا خير الجزاء واغفر لنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. فهذا هو المجلس 19 أو 20.
العشرون، نعم.
فهذا هو المجلس 20 من مجالس قراءة كتاب زاد المعاد في هذه خير العباد صلى الله عليه وسلم لابن القيم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: ثم أخبر سبحانه، فصل. ثم أخبر سبحانه عن حكمة أخرى في هذا التقدير، هي ابتلاء ما في صدورهم وهو اختبار ما فيها من الإيمان والنفاق. فالمؤمن لا يزداد بذلك إلا إيمانا وتسليما، والمنافق ومن في قلبه مرض لابد أن يظهر ما في قلبه على جوارحه ولسانه. ثم ذكر حكمة أخرى وهي تمحيص ما في قلوب المؤمنين، وهو تخليصه وتنقيته وتهذيبه، فإن القلوب يخالطها بغلبات الطبائع ومين النفوس وحكم العادة وتزيين الشيطان وحكم العادة وتزيين الشيطان واستيلاء الغفلة ما يضاد ما أودع فيها من الإيمان والإسلام والبر والتقوى. فلو تركت في عافية دائمة مستمرة لم تتخلص من هذه المخالطة ولم تتمحص منه. فاقتضت حكمة العزيز أن قيض لها من المحن والبلايا ما يكون كالدواء الكريه لمن عرض له داء إن لم يتداركه طبيبه بإزالته وتنقيته من جسده، وإلا خيف عليه منه الفساد والهلاك. فكانت نعمته سبحانه عليهم بهذه الكسرة والهزيمة وقتل من قتل منهم تعادل نعمته عليهم بنصرهم وتأييدهم وظفرهم بعدوهم، فله عليهم النعمة التامة في هذا وهذا. ثم أخبر سبحانه وتعالى عن تولي من تولى من المؤمنين الصادقين في ذلك اليوم، وأنه بسبب كسبهم وذنوبهم فاستزلهم الشيطان تلك الأعمال حتى تولوا، فكانت أعمالهم جندا عليهم ازداد بها عدوهم قوة. فإن الأعمال جند للعبد وجند عليه، ولا بد للعبد كل وقت سرية من نفسه تهزمه أو تنصره، فهو يمد عدوه بأعماله من حيث يظن أنه يقاتله بها، ويبعث إليه سرية تغزوه مع عدوه من حيث يظن أنه يغزو عدوه. فأعمال العبد تسوقه قسرا إلى مقتضاها من الخير والشر، والعبد لا يشعر أو يشعر ويتعامى. ففرار الإنسان من عدوه وهو يطيقه إنما هو بجند من عمله بعثه له الشيطان واستزله به. ثم أخبر سبحانه أنه عفى عنهم لأن هذا الفرار لم يكن عن نفاق ولا شك، وإنما كان عارضا، عفى الله عنه، فعادت شجاعة الإيمان وثباته إلى مركزها ونصابها. ثم كرر عليهم سبحانه أن هذا الذي أصابهم إنما أتوا فيه من قبل أنفسهم وبسبب أعمالهم، فقال: أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثلها قلتم أن هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وذكر هذا بعينه فيما هو أعم من ذلك في السور المكية، فقال: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فالحسنة والسيئة ها هنا النعمة والمصيبة. النعمة من الله من بها عليك، والمصيبة إنما نشأت من قبل نفسك وعملك، فالأول فضله والثاني عدله. والعبد يتقلب بين فضله وعدله، جار عليه فضله، ماض فيه حكمه، عدل فيه قضاؤه. وختم الآية الأولى بقوله: إن الله على كل شيء قدير، بعد قوله: قل هو من عند أنفسكم، إعلاما لهم بعموم قدرته مع عدله، وأنه عادل قادر. وفي ذلك إثبات القدر والسبب، فذكر السبب وأضافه إلى نفوسهم، وذكر عموم القدرة وأضافها إلى نفسه، فالأول ينفي الجبر والثاني ينفي القول بإبطال القدر. فهو يشاكل قوله: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وفي ذكر قدرته ها هنا نكتة لطيفة، وهي أن هذا الأمر بيده وتحت قدرته، وأنه هو الذي لو شاء لصرفه عنكم، فلا تطلبوا كشف أمثاله من غيره ولا تتكلوا على سواه. وكشف هذا المعنى وأوضحه كل الإيضاح بقوله: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، وهو الإذن الكوني القدري لا الشرعي الديني، كقوله في السحر: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ثم أخبر عن حكمة هذا التقدير، وهي أن يعلم المؤمنين من المنافقين علم عيان ورؤية يتميز فيها أحد الفريقين من الآخر تمييزا ظاهرا. وكان من حكمة هذا التقدير تكلم المنافقين بما في نفوسهم، فسمعه المؤمن المؤمنون وسمعوا رد الله عليهم وجوابه لهم وعرفوا مؤدى النفاق وما يؤول إليه وكيف يحرم صاحبه سعادة الدنيا والآخرة فيعود عليه بفساد الدنيا والآخرة. فلله كم من حكمة في ضمن هذه القصة بالغة ونعمة على المؤمنين سابغة، وكم فيها من تحذير وتخويف وإرشاد وتنبيه وتعريف بأسباب الخير والشر ومآلهما وعاقبتهما. ثم عزى نبيه وأولياءه عمن قتل منهم في سبيله أحسن تعزية وألطفها وأدعاها إلى الرضا بما قضاه لها سبحانه، فقال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فجمع لهم للحياة الدائمة منزلة القرب منه وأنهم عنده وجريان الرزق المستمر عليهم وفرحهم بما آتاهم من فضله وهو فوق الرضا، بل هو كمال الرضا، واستبشارهم بإخوانهم الذين باجتماعهم بهم يتم سرورهم ونعيمهم، واستبشارهم بما يجدد لهم كل وقت من نعمته وكرامته، وذكرهم سبحانه في أثناء هذه المحنة بما هو من أعظم مننه ونعمه عليهم التي إن قابلوا بها كل محنة تنالهم وبلية تلاشت في جنب هذه المنة والنعمة ولم يبق لها أثر البتة، وهي منته عليهم بإرسال رسول من أنفسهم إليهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وينقذهم من الضلال الذي كانوا فيه قبل إرساله إلى الهدى، ومن الشقاء إلى الفلاح، ومن الظلمة إلى النور، ومن الجهل إلى العلم. فكل بلية ومحنة تنال العبد بعد حصول هذا الخير العظيم له أمر يسير فكل بلية ومحنة تنال العبد بعد حصول هذا الخير العظيم فكل بلية ومحنة تنال العبد بعد حصول هذا الخير العظيم له أمر يسير جدا في جنب الخير الكثير، كما ينال الناس بأذى المطر في جنب ما يحصل لهم به من الخير، فأعلمهم أن سبب المصيبة من عند أنفسهم ليحذروا أنها بقضائه وقدره ليوحدوا ويتكلوا ولا يخافوا غيره، وأخبرهم بما لهم فيها من الحكم لئلا يتهموه في قضائه وقدره، وليتعرف إليهم بأنواع أسمائه وصفاته، وسلاهم بما أعطاهم مما هو أجل قدرا وأعظم خطرا مما فاتهم من النصر والغنيمة، وعزاهم عن قتلهم بما نالوه من ثوابه وكرامته لينافسوهم فيه ولا يحزنوا عليهم. فلله الحمد كما هو أهله وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله. فصل: انقضت الحرب كفأ المشركون فظن المسلمون أنهم قصدوا المدينة لإحراز الذرار والأموال، فشق ذلك عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: اخرج في آثار القوم فانظر ماذا يصنعون وماذا يريدون، فإنهم جنبوا الخيل وانتقوا الإبل فإنهم يريدون مكة، وإن ركبوا الخيل وساقوا الإبل فإنهم يريدون المدينة، فوالذي نفسي بيده لئن أرادوها لأسيرن إليهم ثم لأناجزنهم فيها. قال عليهم: فخرجت بآثارهم أنظروا ماذا يصنعون، فجنبوا الخيل وانتقوا الإبل ووجهوا إلى مكة، ولما عزموا على الرجوع إلى مكة أشرف على المسلمين أبو سفيان ثم ناداهم: موعدكم الموسم ببدر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا نعم قد فعلنا. قال أبو سفيان: فذلكم الموعد. ثم انصرف هو وأصحابه، فلما كان في بعض الطريق تلاوموا فيما بينهم، وقال بعضهم لبعض: لم تصنعوا شيئا، أصبتم شوكتهم وحدهم ثم تركتموهم وقد بقي منهم رؤوس يجمعون لكم، فارجعوا حتى نستأصل شأفتهم. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنادى في الناس وندبهم إلى المسير إلى لقاء عدوهم، وقال: لا يخرج معنا إلا من شهد القتال. فقال له عبد الله بن أبي: أركب معك؟ قال: لا. فاستجاب له المسلمون على ما بهم من القرح الشديد والخوف، وقالوا سمعا وطاعة، واستأذنه جابر بن عبد الله وقال: يا رسول الله، إني أحب أن لا تشهد مشهدا إلا كنت معك، وإنما خلفني أبي على بناته، فأذن له فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون حتى بلغوا حمراء الأسد، وأقبل معبد بن أبي معبد الخزاعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم، فأمره أن يلحق بأبي سفيان فيخذله، فلحقه بالروحاء ولم يعلم بإسلامه، فقال: ما وراك يا معبد؟ فقال: محمد وأصحابه قد تحرقوا عليكم وخرجوا في جمع لم يخرجوا في مثله، وقد ندم من كان تخلف عنهم من أصحابهم. فقال: ما تقول؟ فقال: ما أرى أن ترتحل حتى يطلع أول الجيش من وراء هذه الأكمة. فقال أبو سفيان: والله لقد أجمعنا الكرة عليهم لنستأصلهم. قال: فلا تفعل، فإني لك ناصح. فرجعوا على أعقابهم إلى مكة، ولقي أبو سفيان بعض المشركين يريد المدينة، فقال: هل لك أن تبلغ محمد رسالة وأوقر لك راحلتك زبيبا إذا أتيت إلى مكة؟ قال: نعم. قال أبلغ محمدا أن قد أجمعنا الكرة لنستأصله ونستأصل أصحابه. فلما بلغهم قوله قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. فصل. وكانت وقعة أحد يوم السبت في سابع شوال سنة 3 كما تقدم. رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فأقام بها بقية شوال وذا القعدة وذا الحجة والمحرم. فلما استهل هلال المحرم بالغه أن طلحة وسلامة بن خويلد قد سارا في قومهما ومن أطاعهما يدعوان بني أسد بن خزيمة إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعث أبا سلمة وعقد له لواء وبعث معه 150 رجلا من الأنصار والمهاجرين فأصابوا إبلا وشاء ولم يلقوا كيدا. فانحدر أبو سلمة بذلك كله إلى المدينة. فصل. فلما كان خامس المحرم بلغه أن خالد بن سفيان بن نبيح الهذلي قد جامع له الجموع فبعث إليه عبد الله بن أنيس فقتله. قال عبد المؤمن بن خلف وجاءه برأسه فوضعه بين يديه فأعطاه عصا فقال هذه آية بيني وبينك يوم القيامة. فلما حضرت أوصى
نعم
فلما حضرته وفاة أوصى أن تجعل معه في أكفانه. وكان غيبته 18 ليلة وقدم يوم السبت لسبع بقيل من المحرم. فلما كان الصفر قدم عليه قوم من عاضل والقارة وذكروا أن فيهم إسلاما وسألوه أن يبعث معهم من يعلمهم الدين ويقرئهم القرآن. فبعث معهم 6 نفر في قول ابن إسحاق وقال البخاري كانوا 10. وأمر عليهم مرثد بن أبي مرثد الغناوي وفيهم خبيب بن عدي فذهبوا معهم. فلما كانوا بالرجيع وهو ماء لهذيل بناحية الحجاز غادروا بهم واستصرخوا عليهم هذيلا. فجاءوا حتى أحاطوا بهم فقاتلوا عامتهم واستأسروا خبيب بن عدي وزيد بن الدثنة فذهبوا بهما وباعوهما بمكه. وكان قتل من رؤوسهم يوم بدر. فاما خبيب فمكث عندهم مسجونا ثم اجمعوا قتله فخرجوا به من الحرم الى التنعيم. فلما اجمعوا على صلبه قال دعوني حتى اركع ركعتين. فتركوه فصلاهما. فلما سلم قال والله لولا ان تقولوا انما بي جازع لزدت. ثم قال اللهم احصهم عددا واقتلهم بدادا ولا تقل منهم احدا. ثم قال لقد أجمع الأحزاب حولي وألبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمعي وكلهم مبدي العداوة جاهد علي لأني في وثاق بمضيعي. وقد قربوا أبناءهم ونساءهم وقربت من جذع طويل ممنعي. إلى الله أشكو غربتي بعد كربتي وما أرصد الأحزاب لي عند مصرعي. فذا العرش صبرني على ما يراد بي فقد بضعوا لحمي وقد ياس مطمعي. وقد خيروني الكفر والموت دونه فقد ذرفت عيناي من غير مجزعي. وما بي حذار الموت إني لميت وإن إلى ربي إيابي ومرجعي. ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان في الله مضيعي. وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصل شلو ممزعي. فلست بمبدل للعدو تخشعا ولا جازعا إني إلى الله مرجعي. فقال أبو سفيان أسرك أن محمدا عندنا تضرب عنقه وإنك في أهلك؟ فقال لا والله ما يسرني أني في أهلي وأن محمدا في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه. وفي الصحيح أن خبيبا أول من سن الركعتين عند القتل. وقد نقل أبو عمر بن عبد البر عن ليث بن سعد أنه بلغه عن زيد بن حارثة أنه صلاهما في قصة ذكرها. وكذلك صلاهما حجر بن عدي حين آمر معاوية بقتله بأرض عذراء من أعمال دمشق. ثم صلى أبو خبيبة ووكلوا به من يحرس جثته. فجاء عمرو بن أمية الضمري فاحتمله بجذعه ليلا فذهب به فدفنه. وروي خبيب وهو أسير يأكل قطفا من العنب يوم بمكة ثمرة. وأما زيد بن الدثنة فابتاعه صفوان بن أمية فقتله بأبيه. وأما موسى بن عقبة فذكر سبب هذه الوقعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث هؤلاء الرهط يتحسسون له أخبار قريش فاعتارضهم بنو لحيان. فصل. في هذا الشهر بعينه وهو صفر من السنة الرابعة كانت وقعة بئر معونة وملخصها أن أبا براء عامر بن مالك المدعو ملاعب الأسنة قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فدعاه إلى الإسلام فلم يسلم ولم يبعد. فقال يا رسول الله لو بعثت أصحابك إلى أهل نجد يدعونهم إلى دينك لرجوت أن يجيبوهم. فقال إني أخاف عليهم أهل نجد. فقال أبو براء أنا جار لهم. فبعث معه 40 رجلا في قول ابن إسحاق وفي الصحيح أنهم كانوا 70 والذي في الصحيح هو الصحيح. وأمر عليهم المنذر بن عمرو أحد بني سعيدة الملقب بالمعنق ليموت. وكانوا من خيار المسلمين وفضلائهم وساداتهم وقرائهم، فساروا حتى نزلوا بئر معونة وهي بين أرض بني عامر وحرة بني سليم، فنزلوا هناك ثم بعثوا حرام بن ملحان أخا أم سليم بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عدو الله عامر بن الطفيل، فلم ينظر فيه وأمر رجلا فطعنه بحربة من خلفه، فلما أنفذها فيه ورأى الدم قال فزت ورب الكعبة. ثم استنفر عدو الله لفوره بني عامر الى قتال الباقين، فلم يجيبوه لاجل جواره ابي براء، فاستنفر بني سليم فاجابته عصيه ورعل وذكوان، فجاءوا حتى احاطوا باصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقاتلوا حتى قتلوا عن اخرهم الا كعب بن زيد بن النجار، فانه ارتث بين القتلى فعاش حتى قتل يوم الخندق. وكان عمرو بن اميه الضمري والمنذر بن عقبه بن عامر في صرح المسلمين، فرأى الطير تحوم على موضع الوقعه، فنزل المنذر بن محمد فقاتل المشركين حتى قتل مع اصحابه واسر عمرو بن اميه الضمري. فلما اخبر انه من مضر جز عامر ناصيته واعتقه عن رقبه كانت على امه، ورجع عمرو بن اميه، فلما كان بالقرقره من صدر قناه نزل في ظل شجره، وجاء رجلان من بني كلاب فنزلا معه، فلما نام فتك بهما عمرو وهو يرى انه قد اصاب ثأرا من اصحابه، واذا معهما عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشعر به. فلما قدم اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فعل، فقال لقد قتلت قتيلين لأدينهما. فكان هذا سبب غزوة بني النضير، فإنه خرج إليهم ليعينوه في ديته ما بينهم وبينهم من الحلف، فقالوا نعم. وجلس هو ابو بكر وعمر وعلي وطائفه من اصحابه، فاجتمع اليهود وتشاوروا وقالوا من رجل يلقي على محمد هذه الرحى فيقتله، فانبعث اشقاها عمرو بن جحاش ابن جحاش لعنه الله. ونزل جبريل من عند رب العالمين على رسوله يعلمه بما هم به، فنهض رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقته راجعا إلى المدينة، ثم تجهز وخرج بنفسه لحربهم، فحاصرهم 6 ليال واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم، وذلك في ربيع الأول. قال ابن حزم وحينئذ حرمت الخمر، ونزلوا على أن لهم ما حملت إبلهم غير السلاح، ويرحلون من ديارهم. فترحل أكابرهم كحيي بن أخطب وسلام بن أبي الحقيق إلى خيبر، وذهب الطائفة منهم إلى الشام، وأسلم منهم رجلان فقط، يامين بن عمرو وأبو سعد بن وهب، فأحرزوا أموالهما. وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أموال بني النضير بين المهاجرين الأولين خاصة، لأنها كانت مما لم يوجب في المسلمين عليه بخير ولا ركاب، إلا أنه أعطى أبا دجانة وسهل بن حنيف الأنصاريين لفقرهما. وفي هذه الغزوة نزلت سورة الحشر، هذا الذي ذكرناه هو الصحيح عند أهل المغازي والسير. وزعم محمد بن شهاب الزهري أن غزوة بني النضير كانت بعد بدر ب6 أشهر، وهذا وهم منه أو غلط عليه، بل الذي لا شك فيه أنها كانت بعد أحد، والتي كانت بعد بدر ب6 أشهر هي غزوة بني قينقاع، وقريظة بعد الخندق، وخيبر بعد الحديبية، وكان له مع اليهود 4 غزوات. أولها غزوة بني قينقاع بعد بدر، والثانية بني النضير بعد أحد، والثالثة قريظة بعد الخندق، والرابعة خيبر بعد الحديبية. فصل. وقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على الذين قاتلوا القراء أصحاب بئر معونة بعد الركوع، ثم تركه لما جاءوا تائبين مسلمين. فصل. ثم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه غزوة ذات الرقاع، وهي غزوة نجد، فخرج في جمادى الأولى من السنة الرابعة، وقيل في المحرم، يريد محاربة وبني ثعلبة بن سعد بن غطفان، واستعمل على المدينة بدر بن الفارية وعثمان بن عفان، وخرج في 400 من أصحابه، وقيل سبعمائة، فلقي جمعا من غطفان فتواقفوا ولم يكن بينهم قتال، إلا أنه صلى بهم يومئذ صلاة الخوف، هكذا قال ابن إسحاق وجماعة من أهل السير والمغازي في تاريخ هذه الغزاة، وصلاة الخوف بها، هكذا قال ابن إسحاق وجماعة من أهل السير والمغازي في تاريخ هذه الغزوة وصلاة الخوف بها، وتلقاه الناس عنها، وهو مشكل جدا، فإنه قد صح أن المشركين حبسوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق عن صلاة العصر حتى غابت الشمس. وفي السنن ومسند أحمد والشافعي رحمهم الله أنهم حبسوه عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فصلهن جميعا، وذلك قبل نزول صلاة الخوف، والخندق بعد ذات الرقاع 5 سنين. والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم أول صلاة صلاها للخوف بعسفان، كما قال أبو عياش الزرقي، كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعسفان فصلى بنا الظهر، وعلى المشركين يومئذ خالد بن الوليد، فقالوا لقد أصبنا منهم غفلة، ثم قالوا إن لهم صلاة بعد هذه هي أحب إليه من أموالهم وأبنائهم، فنزلت صلاة الخوف بين الظهر والعصر، فصلى بهم العصر ففارقنا، فصلى بنا العصر ففارقنا فرقتين، وذكر الحديث رواه أحمد وأهل السنن. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نازلا بين ظجنان وعسفان محاصرا للمشركين، فقال المشركون: إن لهؤلاء صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم وأموالهم، أجمعوا أمركم ثم ميلوا عليهم ميلة واحدة. فجاء جبريل فأمره أن يقسم أصحابه نصفين. وذكر الحديث. قال الترمذي: حديث صحيح، حديث حسن صحيح، ولا خلاف بينهم أن غزوة عسفان كانت بعد الخندق، وقد صح عنه انه صلى صلاه الخوف بذات الرقاع، وعلم انها بعد الخندق وبعد عسفان. ويؤيد هذا ان ابا هريره وابا موسى الاشعري شهدا ذات الرقاع، شهدا ذات الرقاع، كما في الصحيحين عن ابي موسى انه شهد غزوه ذات الرقاع، وانهم كانوا يلفون على ارجلهم الخرق لما نقبت. واما ابو هريره ففي المسند والسنن ان مروان بن الحكم ساله: هل صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الخوف؟ قال: نعم. قال: متى؟ قال: عام غزوه نجد. وهذا يدل على أن غزوة ذات الرقاع بعد خيبر، وأن من جعلها قبل الخندق فقد وهم وهما ظاهرا. ولما لم يفطن بعضهم لهذا ادعى أن غزوة ذات الرقاع كانت مرتين، فمرة قبل الخندق ومرة بعدها، على عادتهم في تعديد الوقائع إذا اختلفت ألفاظها أو تاريخها. ولو صح هذا القائل ما ولو صح لهذا القائل ما ذكره ولا يصح، لم يمكن ان يكون قد صلى بهم صلاه الخوف في المره الاولى لما تقدم من قصه عسفان وكونها بعد الخندق. ولهم ان يجيبوا عن هذا بان تاخير يوم الخندق جائز ومنسوخ، وان في حال المسايفه يجوز تاخير الصلاه الى ان يتمكن من فعلها. وهذا احد القولين في مذهب احمد رحمه الله وغيره، لكن لا حيله لهم في قصه عسفان ان اول صلاه صلاها للخوف بها وانها بعد الخندق. فالصواب تحويل غزوة ذات الرقاع من هذا الموضع إلى ما بعد الخندق، بل بعد خيبر، إنما ذكرناها هنا تقليدا لأهل المغازي والسير، ثم تبين لنا وهمهم. وبالله التوفيق. ومما يدل على أن غزوة ذات الرقاع بعد الخندق ما رواه مسلم في صحيحه عن جابر قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بذات الرقاع قال: كنا إذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من المشركين وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم معلق بالشجرة، فأخذ السيف فاخترطه، فذكر القصة وقال: فنودي بالصلاة فصلى بطائفة ركعتين، ثم تأخر وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم 4 ركعات وللقوم ركعتان. وصلاة الخوف إنما شرعت بعد الخندق، بل هذا يدل على أنها بعد عسفان، والله أعلم. وقد ذكروا أن قصة بيع جابر جمله من النبي صلى الله عليه وسلم كانت في غزوة ذات الرقاع، وقيل في مرجعه من تبوك، لكن في إخباره للنبي صلى الله عليه وسلم في تلك القضية أنه تزوج امرأة ثيبا تقوم على أخواته وتكفلهن إشعار بأنه بادر إلى ذلك بعد مقتل أبيه ولم يؤخر إلى عام تبوك، والله أعلم. وفي مرجعه من غزوة ذات الرقاع: سبوا امرأة من المشركين فنذر زوجها ألا يرجع حتى يهريق دما في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فجاء ليلا وقد أرصد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين ربيئة للمسلمين من العدو وهما عباد بن بشر وعمار بن ياسر، فضرب عبادا وهو قائم يصلي بسهم فنازعه ولم يطل صلاته حتى رشقه ب3 أسهم، فلم ينصرف منها حتى سلم فايقظ صاحبه فقال: سبحان الله، هل انبهتني؟ فقال: اني كنت في سوره فكرهت ان اقطعها. وقال موسى بن عقبه في مغازيه: ولا يدرى متى كانت هذه الغزوه، قبل بدر او بعدها، او فيما بين بدر واحد او بعد احد. ولقد أبعد جدا، إذ جوز أن تكون قبل بدر، وهذا الظاهر الإحالة، ولا قبل أحد ولا قبل الخندق كما تقدم بيانه. فصل. وقد تقدم أن أبا سفيان قال عند انصرافه من أحد: موعدكم إيانا العام القابل ببدر. فلما كان شعبان وقيل ذو القعدة من العام القابل، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لموعده في 1500، وكانت الخيل 10 أفراس، وحمل لواءه علي بن أبي طالب، واستخلف على المدينة عبد الله بن رواحة، فانتهى إلى بدر فأقام بها 8 أيام ينتظر المشركين. وخرج أبو سفيان بالمشركين من مكة وهم 2000 ومعهم 50 فرسا. فلما انتهوا إلى مر الضران على مرحلة من مكة، قال لهم أبو سفيان: إن العام عام جدب، وقد رأيت أني أرجع بكم، فانصرفوا راجعين. فانصرفوا راجعين وأخلفوا الموعد، فسميت هذه بدر الموعد، وتسمى بدر الثانية. فصل في غزوة دومة الجندل، وهي بضم الدال، وأما دومة بالفتح فمكان آخر، خرج إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول 50، وذلك أنه بلغه وأن بها جمعا كثيرا يريدون أن يدنوا من المدينة، وبينها وبين المدينة 15 ليلة، وهي من دمشق على 5 ليال. فاستعمل على المدينة سباع بن عرفطة الغفارية، وخرج في 1000 من المسلمين، ومعه دليل من بني عذرة يقال له مذكور. فلما دنا منهم إذا هم مغربون، وإذا آثار النعم والشاء، فهاجم على ماشيتهم ورعاتهم، فأصاب من أصاب وهرب من هرب. وجاء الخبر أهل دومة الجندل فتفرقوا، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بساحتهم فلم يجد فيها أحدا، فأقام بها أياما وبث السرايا وفرق الجيوش فلم يصب منهم أحدا. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ووادع في تلك الغزوة عيينة بن حصن. فصل في غزوة المريسيع. وكانت في شعبان سنة 50، وسببها أنه لما بلغه صلى الله عليه وسلم أن الحارث بن أبي ضرار سيد بني المصطلق سار في قومه ومن قدر عليه من العرب يريدون حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث بريدة بن الحصيب الأسلمي يعلم له ذلك، فأتاهم ولقي الحارث بن أبي ضرار وكلمه، ورجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره خبرهم. فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فأسرعوا في الخروج، وخرج معهم جماعة من المنافقين لم يخرجوا في غزاة قبلها، واستعمل على المدينة زيد بن حارثة وقيل أبا ذر وقيل نميلة بن عبد الله الليثي، وخرج يوم الاثنين لليلتين خلت من شعبان، وبلغ الحارث بن أبي ضرار ومن معه مسير رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتله عينه الذي كان وجهه ليأتيه بخبره وخبر المسلمين، فخافوا خوفا شديدا وتفرق عنهم من كان معه من العرب. وانتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المريسيع وهو مكان الماء، فضرب عليه قبته ومعه عائشة وأم سلمة، فتهيأوا للقتال، وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، وراية المهاجرين مع أبي بكر الصديق، وراية الأنصار مع سعد بن عبادة، فتراموا بالنمل ساعة. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه فحملوا حملة رجل واحد، فكانت النصرة، وانهزم المشركون وقتل من قتل منهم، وسبى رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء والذراري والنعم والشاء، ولم يقتل من المسلمين إلا رجل واحد، هكذا قال عبد المؤمن بن خلف في سيرته وغيره، وهو وهم، فإنه لم يكن بينهم قتال، وإنما أغار عليهم على الماء فسبى ذراريهم وأموالهم، كما في الصحيح أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على طريق وهم غارون، فذكر الحديث. كان من جملة السبي جويرية بنت الحارث سيد القوم، وقعت في سهم ثابت بن قيس فكاتبها، فأدى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجها، فأعتق المسلمون بسبب هذا التزويج 100 أهل بيت من بني المصطلق قد أسلموا وقالوا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن سعد: وفي هذه الغزوة سقط عقد لعائشة فاحتابسوا على طلبه، فنزلت آية التيمم. وذكر الطبراني في معجمه من حديث محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عائشة قالت: أما كان من أمر عقدي ما كان، قال أهل الإفك ما قالوا، فخرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة أخرى فسقط أيضا عقدي حتى حبس التماسه الناس، ولقيت من أبي بكر ما شاء وقال لي: يا بني في كل سفر تكونين عناء وبلاء وليس مع الناس ماء، فأنزل الله الرخصة في التيمم. وهذا يدل على أن قصة العقد التي نازل التيمم لأجلها بعد هذه الغزوة هو الظاهر، ولكن فيها كانت قصة الإفك بسبب فقد العقد والتماسه، فالتبس على بعضهم إحدى القصتين بالأخرى، ونحن نشير إلى قصة الإفك. وذلك أن عائشة رضي الله عنها كانت قد خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم في هذه الغزوة بقرعة أصابتها، وكانت تلك عادته مع نسائه، فلما رجعوا من الغزوة نزلوا في بعض المنازل، فخرجت عائشة لحاجتها ثم رجعت ففقدت عقدا لأختها كانت أعارتها إياه، فرجعت تلتمسه في الموضع الذي فقدته فيه، فجاء النفر الذين كانوا يرحلون هودجها فظنوها فيه، فحملوا الهودج ولا ينكرون خفته، لأنها رضي الله عنها كانت فتية السن لم يغشها اللحم الذي كان يثقلها، وأيضا فإن النافر لما تساعدوا على حمل الهودج لم ينكروا خفته، ولو كان الذي حمله واحدا أو اثنين لم يخفى عليهم الحال. فرجعت عائشة إلى منازلهم وقد أصابت العقد، فإذا ليس بها داع ولا مجيب، فقعدت في المنزل وظنت أنهم سيفقدونها فيرجعون في طلبها، والله غالب على أمره يدبر الأمر فوق عرشه كما يشاء، فغلبتها عيناها فنامت، فلم تستيقظ إلا بقول صفوان بن معطلي: إنا لله وإنا إليه راجعون، زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان صفوان قد عرس في أخريات الجيش لأنه كان كثير النوم كما جاء عنه في صحيح أبي حاتم وفي السنن، فلما رآها عرفها، وكان يراها قبل نزول الحجاب، فاسترجع وأناخ راحلته فقربها إليها فركبتها، وما كلمها كلمة واحدة ولم تسمع منه إلا استرجاعه، ثم سار بها يقودها حتى قدم بها، وقد نزل الجيش في نحر الظهيرة، فلما رأى ذلك الناس تكلم كل منهم بشاكلته وما يليق به، ووجد الخبيث عدو الله بن أبي متنفسا، فتنفس من كرب النفاق والحسد الذي بين ضلوعه، فجعل يستحكي الإفك ويستوشيه ويشيعه ويذيعه ويمعه، وكان أصحابه يتقربون به إليه، فلما قدموا المدينة أفاض أهل الإفك في الحديث، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساكت لا يتكلم، ثم استشار أصحابه في فراقها، فأشار عليه علي رضي الله عنه أن يفارقها ويأخذ غيرها تلويحا لا تصريحا، وأشار عليه أسامة وغيره بإمساكها ولا يلتفت إلى كلام الأعداء، فعلي لما رأى أن ما قيل مشكوك فيه أشار بترك الشك والريبة إلى اليقين ليتخلص رسول الله صلى الله عليه وسلم من الهم والغم الذي لحقه من كلام الناس، فأشار بحسم الداء. وأسامة لما علم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لها ولأبيها، وعلم من عفتها وبراءتها وحصانتها وديانتها ما هي فوق ذلك وأعظم منه، عرف من كرامة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ربه ومنزلته عنده ودفاعه عنه، أنه لا يجعل ربة بيته وحبيبته من النساء وبنت صديقه بالمنزلة التي أنزلها بها أرباب الإفك، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم على ربه وأعز عليهم أن يجعل تحته امرأة بغية. وعلم أن الصديقة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم على ربها من أن يبتليها بالفاحشة وهي تحت رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن قويت معرفته لله ومعرفته لرسوله وقدره عند الله في قلبه قال كما قال أبو أيوب وغيره من سادات الصحابة لما سمعوا ذلك: سبحانك هذا بهتان عظيم. وتأمل ما في تسبيحهم لله وتنزيههم له في هذا المقام من المعرفة به، وتنزيهه عما لا يليق به أن يجعل لرسوله وخليله وأكرم الخلق عليه امرأة خبيثة بغية. فمن ظن به سبحانه هذا الظن فقد ظن به ظن السوء. وعرف أهل المعرفة بالله ورسوله أن المرأة الخبيثة لا تليق إلا بمثلها، كما قال تعالى: الخبيثات للخبيثين. فقطعوا قطعا لا يشكون فيه أن هذا بهتان عظيم وفرية ظاهرة. فإن قيل: فما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم توقف في أمرها وسأل عنها وبحث واستشار وهو أعرف بالله وبمنزلته عنده وبما يليق به، وهل قال سبحانك هذا بهتان عظيم كما قاله فضلاء الصحابة؟ فالجواب أن هذا من تمام الحكم الباهرة التي جعل الله هذه القصة سببا لها وامتحانا وابتلاء لرسوله صلى الله عليه وسلم ولجميع الأمة إلى يوم القيامة، ليرفع بهذه القصة أقواما ويضع بها آخرين، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى وإيمانا، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. واقتضى تمام الامتحان والابتلاء أن حبس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي شهرا في شأنها لا يوحى إليه في ذلك شيء لتتم حكمته التي قدرها وقضاها، وتظهر على أكمل الوجوه، ويزداد المؤمنون الصادقون إيمانا وثباتا على العدل والصدق وحسن الظن بالله ورسوله وأهل بيته والصديقين من عباده، ويزداد المنافقون إفكا ونفاقا، ويظهر لرسوله وللمؤمنين سرائرهم، ولتتم العبودية المرادة من الصديقة وأبويها، وتتم نعمة الله عليهم، ولتشتد الفاقة والرغبة منها ومن أبويها، والافتقار إلى الله والذل له وحسن الظن به والرجاء له، ولينقطع رجاؤها من المخلوقين، وتيأس من حصول النصرة والفرج على يد أحد من الخلق. ولهذا وفت هذا المقام حقه لما قال لها أبواها: قومي إليه، وقد أنزل الله عليها براءة، فقالت: والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله هو الذي أنزل براءتي. وأيضا فكان من حكمة حبس الوحي شهرا أن القضية محصت وتمحضت، واستشرفت قلوب المؤمنين أعظم استشراف إلى ما يوحيه الله إلى رسوله فيها، وتطلعت إلى ذلك غاية التطلع. فوافى الوحي أحوج ما كان إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته والصديق وأهله وأصحابه والمؤمنون، فورد عليه مرود الغيث على الأرض أحوج ما كانت إليه، فوقع منهم أعظم أعظم موقف مطفه ويتمسرون، وحصل لهم به غاية الهناء. فلو أطلع الله رسوله على حقيقة الحال من أول وهلة وأنزل الوحي على الفور لذلك لفاتت هذه الحكم أضعافها، بل أضعاف أضعافها. وأيضا فإن الله سبحانه أحب أن يظهر منزلة رسوله وأهل بيته عنده وكرامتهم عليه، وأن يخرج رسوله عن هذه القضية ويتولى هو بنفسه الدفاع والمنافحة عنه والرد على أعدائه وذمهم وعيبهم بأمر لا يكون له فيه عمل ولا ينسب إليه، بل يكون هو وحده المتولي لذلك الثائر لرسوله وأهل بيته. وأيضا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هو المقصود بالأذى والتي رميت زوجته، فلم يكن يليق به أن يشهد ببراءتها مع علمه أو ظنه الظن المقارب للعلم ببراءتها، ولم يظن بها سوءا قط، وحاشاه وحاشاها. ولذلك لما استعذر من أهل الإفك قال: من يعذرني في رجل بلغني أذاه في أهلي؟ والله ما علمت على أهلي إلا خيرا. ولقد ذكروا رجلا: ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي. القرائن التي تشهد ببراءة الصديقة أكثر مما عند المؤمنين، ولكن لكمال صبره وثباته ورفقه وحسن ظنه بربه وثقته به. وفي مقام الصبر والثبات وحسن الظن بالله حقه حتى جاءه الوحي بما أقر عينه وسر قلبه وعظم قدره وظهر
لأمته. كأنها سبحانه الرحمن وفى مقام الصبر حقه.
نعم أحسن الله إليك.
وفى مقام، نعم
نعم أحسن الله إليك.
آمين.
ولكن لكمال صبره وثباته ورفقه وحسن ظنه بربه وثقته به وفى مقام الصبر والثبات وحسن الظن بالله حقه، حتى جاء الوحي بما أقر عينه وسر قلبه وعظم قدره وظهر لأمته احتفال ربه به واعتناؤه بشأنه. ولما جاء الوحي ببراءتها أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن طرح بالإفك فحدوا 80 80، ولم يحد الخبيث عبد الله بن أبي مع أنه رأس أهل الإفك، فقيل لأن الحدود تخفيف عن اهلها وكفارته ليس اهلا لذلك، وقد وعده الله بالعذاب العظيم في الاخره فيكفيه ذلك عن الحد. وقيل بل كان يستوشي الحديث ويجمعه ويحكيه ويخرجه في قوالب من لا ينسب اليه، في قوالب من لا ينسب اليه. وقيل الحد لا يثبت الا بالاقرار او ببينه، وهو لم يقر بالقذف ولا شهد به عليه احد، فانه انما كان يذكره بين اصحابه ولم يشهد عليه ولم يكن يذكره بين المؤمنين. وقيل حد القذف حق الادمي لا يستوفى الا بمطالبته، وان قيل انه حق لله فلا بد من مطالبه المقذوف، وعائشة لم تطالب به ابن أبي. وقيل بل ترك حده لمصلحة هي أعظم من إقامته، كما ترك قتله مع ظهور نفاقه وتكلمه بما يوجب قتله مرارا، وهي تأليف قومه وعدم تنفيرهم عن الإسلام، فإنه كان مطاعا فيهم رئيسا عليهم، فلم تؤمن إثارة الفتنة في حده، ولعله ترك لهذه الوجوه كلها. فجلد مصطح بن أثاثة وحسان بن ثابت وحماة بنت جحش وهول لا من المؤمنين الصادقين والكفير، وترك عبد الله بن ابي اذا فليس هو من اهل ذاك. فصل. ومن تامل قول الصديقه وقد نزلت براءتها فقال لها ابواها قومي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت والله لا اقوم اليه ولا احمد الا الله. علم معرفتها وقوه ايمانها وتوليتها النعمه لربها وإفراده بالحمد في ذلك المقام، وتجريدها التوحيد وقوة جأشها، وإدلالها ببراءة ساحتها، وأنها لم تفعل ما يوجب قيامها في مقام الراغب في الصلح الطالب له، وثقتها بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، قالت وثقتها بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لها قالت ما قالت.
عندي إدلالا للحبيب على حبيبه، ولا سيما في مثل هذا المقام الذي هو أحسن مقامات الإدلال.
نعم. لا أقصد هذه معطوفة على أي شيء؟
كلمة وثقتها.
نعم.
أم ماذا؟
عالم معرفتها وعالم ثقتها بمحبة رسول الله صلى الله عليه
ومن
وسلم لها،
تأمل قول الصديقة علم معرفتها وما عطف عليها، وكذلك إلى وثقتها. نعم، فيبقى معرفتها وقوة وتولية وإفراد
نعم
وتجريد وقوة وإدلال وثقة،
نعم
كلها
أحسن
كذلك.
الله.
إن شاء الله.
وثقتها بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لها قالت ما قالت، إدلالا للحبيب على حبيبه، ولا سيما في مثل هذا المقام الذي هو أحسن مقامات الإدلال، فوضعته موضعه، ولله ما كان أحبها إليه حين قالت لا أحمد إلا الله، فإنه هو الذي أنزل براءتي، ولله ذلك الثبات والرزانة منها، وهو أحب شيء إليها، ولا صبر لها عنه، وقد تنكر قلب حبيبها لها شهرا، ثم صادفت الرضا منه والإقبال، فلم تبادر إلى القيام إليه والسرور برضاه وقربه مع شدة محبتها له، وهذا غاية الثبات والقوة. فصل. وفي هذه القضية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ما يعذرني في رجل بلغني أذاه في أهلي، قام سعد بن معاذ أخو بني عبد الأشهر فقال أنا أعذرك منه يا رسول الله. وقد أشكل هذا على كثير من أهل العلم، فإن سعد بن معاذ لا يختلف أحد من أهل العلم أنه توفي عقيب حكمه في بني قريظة عقيب الخندق، وذلك سنة 5 على الصحيح، وحديث الإفك لا شك أنه في غزوة بني المصطلق هذه، وهي غزوة المريسيع، والجمهور عندهم أنها كانت بعد الخندق سنة 6، فاختلفت طرق الناس في الجواب عن هذا الإشكال. فقال موسى بن عقبة غزوة المريسيع كانت سنة 4 قبل الخندق، حكاه عنه البخاري. وقال الوقدي كانت سنة 5، وقال وكانت قريظة الخندق بعدها. وقال القاضي إسماعيل بن إسحاق اختلفوا في ذلك، والأولى أن تكون المريسيع قبل الخندق، وعلى هذا فلا إشكال، ولكن الناس على خلافه. وفي حديث الإفك ما يدل على خلاف ذلك أيضا، لأن عائشة قالت إن القضية كانت بعدما أنزل الحجاب، وآية الحجاب نزلت في شأن زينب بنت جحش، وزينب إذ ذاك كانت تحته، فإنه صلى الله عليه وسلم سألها عن عائشة فقالت أحمي سمعي وبصري، قالت عائشة وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر أرباب التواريخ أن تزويجه بزينب كان في ذي القعدة سنة 5، وعلى هذا فلا يصح قول موسى بن عقبة. وقال محمد بن إسحاق إن غزوة بني المصطلق كانت في سنة 6 بعد الخندق، وذكر فيها حديث الإفك، إلا أنه قال عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة فذكر الحديث. وقال: فقام أسيد بن حضير فقال: أنا أعذرك منهم. فرد عليه سعد بن عبادة، ولم يذكر سعد بن معاذ. قال أبو محمد بن حزم: وهذا هو الصحيح الذي لا شك فيه. وذكر سعد بن معاذ لأن سعد بن معاذ فتح بني قريظة بلا شك، وكانت في آخر ذي القعدة من السنة الرابعة، وغزوة بني المصطلق في شعبان من السنة السادسة بعد سنة وثمانية أشهر من موت سعد. وكانت المقاولة بين رجلين مذكورين بعد الرجوع من غزوة بني المصطلق بأزيد من 50 ليلة. قلت: الصحيح أن الخندق كانت في سنة 5 كما سيأتي. فصل. ومما وقع في حديث الإفك أن في بعض طرق البخاري عن أبي وائل عن مسروق قال: سألت أم رومان عن حديث الإفك فحدثتني، قال غير واحد، وهذا غلط ظاهر، فإن أم رومان ماتت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبرها وقال: من تره ينظر إلى امرأة من الحور العين فلينظر إلى هذه. قال: ولو كان مسروق قدم المدينة في حياتها وسألها للقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع منه. ومسروق إنما قدم المدينة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وقد روى مسروق عن أم رومان حديثا غير هذا، فأرسل الرواية عنها، فظن بعض الرواة أنه سمع منها فحمل هذا الحديث على السماع. قال: ولعل مسروقا قال: سألت أم رومان، فتصحفت على بعضهم، عفوا، ولعل مسروقا قال: سئلت أم رومان، فتصحفت على بعضهم سألت، لأن من الناس من يكتب الهمزات بالآلف على كل حال. وقال آخرون: كل هذا لا يرد الرواية الصحيحة التي أدخلها البخاري في الصحيح، فقد قال إبراهيم الحربي وغيره إن مسروقا سألها وله 15 سنة، ومات وله 78 سنة، وأم رومان أقدم من حدث عنه. قال: أما حديث موتها في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزوله في قبرها فحديث لا يصح، وفيه علتان تمنعان صحته، إحداهما رواية علي بن زيد بن جدعان له، وهو ضعيف الحديث لا يحتج بحديثه، والثانية أنه رواه عن القاسم بن محمد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والقاسم لم يدرك زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يقدم هذا على حديث إسناده كالشمس يرويه البخاري في صحيحه ويقول فيه مسروق سألت أم رومان فحدثتني، وهذا يرد أن يكون اللفظ سئلت. وقد قال أبو نعيم في كتابه معرفة الصحابة: قد قيل إن أم رومان توفيت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو وهم. فصل. مما وقع في حديث الإفك أن في بعض طرقه أن عليا قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما استشاره: سل الجارية تصدق؟ فدعا بريرة فسألها فقالت: ما علمت عليها إلا ما يعلم الصائغ على التبر، أو كما قالت. وقد استشكل هذا، فإن بريرة إنما كاتبت وعتقت بعد هذا بمدة طويلة، وكان العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ذاك في المدينة، والعباس إنما قدم المدينة بعد الفتح، ولهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: وقد شافع إلى بريرة أن تراجع زوجها، فأبت أن تراجعه يا عباس، ألا تعجب من بغض بريرة مغيثا وحبه لها؟ ففي قصة الإفك لم تكن بريرة عند عائشة، وهذا الذي ذكروه إن كان لازما فيكون الوهم من تسميته الجارية بريرة، ولم يقل بريرة وإنما قال: فسل الجارية تصدق. ظن بعض الرواة أنها بريرة معها بذلك، وإن لم يلزم بأن يكون طالب مغيث لها استمر إلى بعد الفتح ولم ييأس منها، زال الإشكال والله أعلم. وإن لم يلزم بأن يكون طلب مغيث لها استمر إلى بعد الفتح ولم ييأس منها، زال الإشكال والله أعلم. فصل. وفي مرجعي من هذه الغزوة قال: رأس المنافقين ابن أبي لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فبلغها زيد بن أرقم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء ابن أبي يعتذر ويحلف ما قال، فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تصديق زيد في سورة المنافقين، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بأذنه فقال: أبشر، فقد صدق الله. ثم قال: هذا الذي وفى الله بأذنه وفى لله بأذنه. فقال له عمر: يا رسول الله، مر عباد بن بشر فليضرب عنقه. فقال: فكيف إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟
جزاكم الله خيرا.
وإياكم شيخ الناس.
شيخ مصطفى.
نعم سيدنا، جزاكم الله خيرا.
يا مرحبا، تفضل شيخ مصطفى.
نعم، أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله خير الخلق أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل في غزوة الخندق. وكانت في سنة 5 من الهجرة في شوال على أصح القولين، إذ لا خلاف أن أحدا كانت في شوال سنة 3، وواعد المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام المقبل وهو سنة 4، ثم أخلفوه لأجل جذب تلك السنة فرجعوا، فلما كانت سنة 5 جاءوا لحربه. هذا قول أهل السير والمغازي. وقال فهم موسى بن عقبة، وقال بل كانت سنة 40. قال أبو محمد بن حزم، وهذا هو الصحيح الذي لا شك فيه، واحتج عليه بحديث ابن عمر في الصحيحين أنه عرض على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وهو ابن 14 سنة فلم يجزه، ثم عرض عليه يوم الخندق وهو ابن 15 سنة فأجازه. قال فصح أنه لم يكن بينهما إلا سنة واحدة. وأجيب عن هذا بجوابين، أحدهما رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم رده لما استصغره عن القتال، وأجازه لما وصل إلى السن. نعم، أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم رده لما استصغره عن القتال، وأجازه لما وصل إلى السن التي رآه فيها مطيقا، وليس في هذا ما ينفي تجاوزها بسنة أو نحوها. الثاني أنه لعله كان يوم أحد في أول 14، ويوم الخندق في آخر 15. فصل. وكان سبب غزوة الخندق أن اليهود لما رأوا انتصار المشركين على المسلمين يوم أحد وعلموا بميعاد أبي سفيان لغزو المسلمين، فخرج لذلك ثم رجع للعام المقبل، خرج أشرافهم كسلام بن أبي الحقيق وسلام بن مشكم وكنانة بن الربيع وغيرهم إلى قريش بمكة يحرضونهم على غزو رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤلبونهم عليه، ووعدوهم من أنفسهم بالنصر لهم، فأجابتهم قريش، ثم خرجوا إلى غطفان فدعوهم فاستجابوا لهم، ثم طافوا في يدعونهم إلى ذلك فاستجاب لهم من استجاب، فخرجت قريش وقائدهم أبو سفيان في 4000، ووفتهم بنو سليم بمر الظهران، وخرجت بنو أسد وفزارة وأشجع وبنو مرة، وجاءت غطفان وقائدهم عيينة بن حصن، وكان من واف الخندق من الكفار 10000. فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسيرهم إليه استشار الصحابة، فأشار عليه سلمان الفارسي بحفر خندق يحول بين العدو وبين المدينة، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبادر إليه المسلمون، وعمل بنفسه فيه، وبادروا هجوم الكفار عليهم، وكان في حفره من آيات نبوته وأعلام رسالته ما قد تواتر الخبر به. وكان حفر الخندق أمام سلع، وسلع جبل خلف ظهور المسلمين، والخندق بينهم وبين الكفار. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3000 من المسلمين، فتحصن بالجبل من خلفه وبالخندق أمامهم. وقال ابن إسحاق خرج في 700، وهذا غلط من خروجه يوم أحد. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء والذراري، فجعلوا في أطام المدينة، واستخلف عليها ابن أم مكتوم. وانطلق حيي بن أخطب إلى بني قريظة، فدنا من حصنهم، فأبى كعب بن أسد أن يفتح له، فلم يزل يكلمه حتى فتح له. فلما دخل عليه قال: لقد جئتك بعز الدهر، جئتك بقريش وغطفان وأسد على قادتها لحرب محمد. قال كعب: جئتني والله بذل الدهر وبجهام قد هراق ماؤه، فهو يرعد ويبرق ليس فيه شيء، فلم يزل به حتى نقض العهد الذي بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخل مع المشركين في محاربته، فسر بذلك المشركون. وشرط كعب على حيي أنه إن لم يظفروا بمحمد أن يجيء حتى يدخل معه في حصنه فيصيبه ما أصابه، فأجابه إلى ذلك ووفى له به. وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر بني قريظة ونقضهم للعهد وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر بني قريظة ونقضهم للعهد، فبعث إليهم السعدين وخوات بن جبير وعبد الله بن رواحة ليعرفوا هل هم على عهدهم أو قد نقضوه. فلما دنوا منهم فوجدوهم على أخبث ما يكون، جاهرهم بالسبع العداء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانصرفوا عنهم ولحنوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لحنا يخبرونه أنهم قد نقضوا العهد وغدروا، فعظم ذلك على المسلمين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: الله أكبر، أبشروا يا معشر المسلمين. واشتد البلاء ونجم النفاق، واستأذن بعض بني حارثة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذهاب إلى المدينة، وقالوا: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، إن يريدون إلا فرارا. وقالوا: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، إن يريدون إلا فرارا. وهم بنو سلمة بالفشل، ثم ثبت الله الطائفتين، وأقام المشركون محاصرين رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا، ولم يكن بينهم قتال لأجل ما حال الله به من الخندق بينهم وبين المسلمين، إلا أن فوارس من قريش منهم عمرو بن عبد ود وجماعة معه أقبلوا نحو الخندق، فلما وقفوا عليه قالوا: إن هذه مكيدة ما كانت العرب تعرفها،
ثم تمنوا من الخندق فاقتحموه وجالت بهم خيلهم في السبخة بين الخندق وسلع، ودعوا إلى البراز فانتدب لعمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه فبارزه فقتله الله على يديه، وكان من شجعان المشركين وأبطالهم، وانهزم الباقون إلى أصحابهم، وكان شعار المسلمين يومئذ حاميم لا ينصرون. ولما طالت هذه الحال على المسلمين أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصالح عيينة بن حصن والحارث بن عوف الرئيسي غطفان على ثلث ثمار المدينة وينصرف بقومهما، وجرت المراودة على ذلك، فاستشار السعدين في ذلك فقال: يا رسول الله، إن كان الله أمرك بهذا فسمعا وطاعة، وإن كان شيئا تصنعه لنا فلا حاجة لنا فيه، لقد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك، لقد كنا قال لقد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان، وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة إلا قرا أو بيعا، فحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك نعطيهم أموالنا، والله لا نعطيهم إلا السيف. فصوب رأيهما وقال: إنما هو شيء أصنعه لكم لما رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة. ثم إن الله عز وجل وله الحمد صنع أمرا من عنده، خذل به العدو وهزم جموعهم وفل حدهم. فكان مما هيأ من ذلك أن رجلا من غطفان يقال له نعيم بن مسعود بن عامر رضي الله عنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني قد أسلمت، فمرني بشيء. فقال: فمرني بما شئت. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنت رجل واحد، فخذل عنا ما استطعت، فإن الحرب خدعة. فذهب من فوره ذلك إلى بني قريظة، وكانت عشيرا لهم في الجاهلية، فدخل عليهم وهم لا يعلمون بإسلامه، فقال: يا بني قريظة، إنكم قد حاربتم محمدا، وإن قريشا إن أصابوا فرصة انتهزوها، وإلا انشمروا إلى بلادهم راجعين، وتركوكم ومحمدا فانتقم منكم. قالوا: فما العمل يا نعيم؟ قالوا: لا تقاتلوا. قال: لا تقاتلوا معهم حتى يعطوكم رهائن. قالوا: لقد أشرت بالرأي. ثم مضى على وجهه إلى قريش إلى قريش فقال لهم: تعلمون ودي لكم ونصحي لكم؟ قالوا: نعم. قال: إن يهود قد ندموا على ما كان منهم من نقض عهد محمد وأصحابه، وإنهم قد راسلوه أنهم يأخذون منكم رهائن يدفعونها إليه ثم يمالئونه عليكم، فإن سألوكم رهائن فلا تعطوهم. ثم ذهب إلى غطفان فقال لهم مثل ذلك. فلما كان ليلة السبت من شوال بعثوا إلى اليهود بعثوا إلى اليهود: إنا لسنا بأرض مقام، وقد هلك القراع والخف، فانهضوا بنا حتى نناجز محمدا. فأرسل إليهم اليهود: إن اليوم يوم السبت، وقد علمتم ما أصاب من قبلنا حين أحدثوا فيه، ومع هذا فإنا لا نقاتل معكم حتى تبعثوا إلينا رهائن. فلما جاءتهم رسلهم بذلك قالت قريش: صدقكم والله نعيم. فبعثوا إلى يهود: إن والله لا نرسل إليكم أحدا، فاخرجوا معنا حتى نناجز محمدا. فقالت قريظة: صدقكم والله نعيم. فتخاذل الفريقان، أرسل الله على المشركين جندا من الريح فجعلت تقوض خيامهم، ولا تدع لهم قدرا إلا كفأتها، ولا طنبا إلا قلعته، ولا يقر لهم قرار. وجند الله من الملائكة يزلزلونهم ويلقون في قلوبهم الرعب والخوف. وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان يأتيه بخبرهم، فوجدهم على هذه الحال وقد تهيأوا للرحيل، فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره برحيل القوم. فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رد الله عدوه بغيظ وقد رد الله عدوه بغيظه لم ينالوا خيرا، وكفاه الله قتالهم، فصدق وعده وعز جنده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. فدخل المدينة وضع السلاح، فجاءه جبريل عليه السلام وهو يغتسل في بيت أم سلمة، فقال: أوضعتم السلاح؟ إن الملائكة لم تضع بعد أسلحتها، انهض إلى غزوة هؤلاء، يعني بني قريظة. فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان سامعا مطيعا: فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. فخرج المسلمون سراعا، وكان من أمره وأمر بني قريظة ما قدمناه، واستشهد يوم الخندق ويوم قريظة نحو 10 من المسلمين. فصل. وقد قدمنا أن أبا رافع كان ممن ألب الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقتل مع بني قريظة كما قتل صاحبه حيي بن أخطب، ورغبت الخزرج في قتله مساواة للأوس في قتل كعب بن الأشرف، وكان الله سبحانه وتعالى قد جعل هذين الحيين يتصاولان بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخيرات، فاستأذنوا في قتله، فأذن لهم فتدب لهم رجال كلهم من بني سلمة، وهم عبد الله بن عتيك وهو أمير القوم، عبد الله بن أنيس، وأبو قتادة الحارث بن ربعي، ومسعود بن سنان، وخزاعي بن أسود. فساروا حتى أتوا في خيبر في دار له، فنزلوا عليه ليلا فقتلوه، ورجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلهم ادعى قتله. فقال أروني أسيافكم، فلما أروه إياها قال لسيف عبد الله بن أنيس: هذا الذي قتله أرى فيه أثر الطعام. قال: فصل. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني لحيان بعد قريظة بستة أشهر ليغزوهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 200 رجل، وأظهر أنه يريد الشام، واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم، ثم أسرع السير حتى انتهى إلى بطن غران، واد من أودية بلادهم، وهو بين أمج وعسفان، حيث كان مصاب أصحابه، فترحم عليهم ودعا لهم، وسمعت بنو لحيان فهربوا في رؤوس الجبال، فلم يقدر منهم على أحد، فأقام قام يومين بأرضهم، وبعث السرايا فلم يقدر إلى عسفان، فبعث 10 فوارس إلى قراع الغميم لتسمع به قريش، ثم رجع إلى المدينة وكانت غيبته عنها 14 ليلة. فصل في سرية نجد. ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت بثمامة بن مثال الحنيفي. قال: ثم بعث
يعني
رسول الله
نقرأ
صلى
إلى
الله
بني
عليه
حنيفة.
وسلم، نعم
نعم
نعم جزاكم الله خيرا.
جزاكم الله خير.
قال: ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت بثمامة بن أثال الحنيفي سيد بني حنيفة، فربطه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سارية من سواري المسجد، ومر به فقال: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت. فتركه، ثم مر به مرة أخرى فقال له مثل ذلك، فرد عليه كما رد عليه أول مرة ثالثة، فقال: أطلقوا ثمامة، فأطلقوه، فذهب إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل، ثم جاءه فأسلم، وقال: والله ما كان على وجه الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي، والله ما كان على وجه الأرض دين أبغض علي من دينك، فقد أصبح دينك أحب الأديان إلي، وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة. فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر. فلما قدم على قريش قالوا: صبوت يا ثمامة؟ قال: لا والله، ولكني أسلمت مع محمد صلى الله عليه وسلم، ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت اليمامة ريف مكة، فانصرف إلى بلاده ومنع الحمل إلى مكة حتى جهدت قريش، فكتبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه بأرحامهم أن يكتب إلى ثمامة يخلي إليهم حمل الطعام، ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصل في غزوة الغابة. ثم غار عيينة بن حصن الفزاري في بني عبد الله بن غطفان على لقاح النبي صلى الله عليه وسلم التي بالغابة، فاستاقها وقتل راعيها وهو رجل من عسفان، واحتمل امرأته. قال عبد المؤمن ابن خلف وهو ابن أبي ذر وهو غريب جدا: فجاء الصريخ ونودي: يا خيل الله اركبي. وكان أول ما نودي به وركب الله عليه وسلم مقنعا في الحديد، فكان أول من قدم إليه المقداد بن عمرو في الدرع والمغفر، فعقد له رسول الله صلى الله عليه وسلم اللواء في رمحه، وقال: امض حتى تلحقك الخيول، إن على أثرك. واستخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم، وأدرك سلمة بن الأكوع القوم وهو على رجليه، فجعل يرميهم بالنبل ويقول: خذها وأنا ابن الأكوع، واليوم يوم الرضع، حتى انتهى إلى ذي قرد، وقد استنقذ منهم جميع اللقاح وثلاثين بردة. قال سلمة: فلحقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والخيل عشاء، فقلت: يا رسول الله، إن القوم عطاش، فلو بعثتني في 100 رجل استنقذت ما في أيديهم من السرح وأخذت بأعناق القوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملكت فأسجح. ثم قال: إنهم الآن لا يقرون في غطفان. وذهب الصريخ بالمدينة إلى بني عمرو بن عوف، فجاءت الأمداد ولم تزل الخيل تأتي، والرجال على أقدامهم وعلى الإبل، حتى الله صلى الله عليه وسلم بذي قرد. قال عبد المؤمن بن خلف: فاستنقذوا 10 لقاح، وأفلت القوم بما بقي وهو عشر، أو أفلت، نعم.
وأفلت
نعم
بمعنى عادت يعني. نعم.
قال رحمه الله: قلت: هذا غلط بين والذي في الصحيحين أنهم استنقذوا اللقاح كلها، ولفظ مسلم في صحيحه عن سلمة: حتى ما خلق الله من شيء من لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا خلفته وراء ظهري واستلبت منهم 30 بردة. فصل. وهذه الغزوة كانت بعد الحديبية، وقد وهم فيها جماعة من أهل المغازي والسير فذكروا أنها كانت قبل الحديبية. والدليل على صحة ما قلناه ما رواه الإمام أحمد والحسن بن سفيان عن أبي بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هاشم ابن القاسم قال حدثنا قال حدثني إياس بن سلمة عن أبيه قال قدمت المدينة زمن الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال خرجت أنا ورباح بفرس لطلحة أنديه مع الإبل، فلما كان بغلس أغار عبد الرحمن بن عيينة على إبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل راعيها. وساق القصة رواها مسلم في صحيحه بطولها. ووهم عبد المؤمن بن خلف في سيرته في ذلك وهما بينا، فذكر غزاة بني لحيان بعد قريظة ب6 أشهر. ثم قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة لم يمكث إلا ليالي حتى أغار عبد الرحمن بن عيينة وذكر القصة. والذي أغار عبد الرحمن وقيل أبوه عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر، فأين هذا من قول سلمة قدمت المدينة زمن الحديبية؟ وقد ذكر الواقدي عدة سرايا في سنة 6 من الهجرة قبل الحديبية، فقال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول أو قال الآخر سنة 6 من قدومه المدينة عقبان الأسدي في 40 رجلا إلى الغمر، وفيهم ثابت بن أقرم وسباع بن وهب، فأجد السير ونذر القوم بهم فهربوا، فنزل على مياههم وبعث الطلائع فأصابوا من دلهم على بعض ماشيتهم، فوجدوا 200 بعير فساقوها إلى المدينة. وبعث سرية أبي عبيدة بن الجراح إلى ذي الق... إلى ذي القص ذي القصة نعم وبعث سرية أبي عبيدة بن الجراح إلى ذي القصة، فساروا ليلتهم مشاة ووافوها مع الصبح، فأغاروا عليهم فأعجزوهم هربا في الجبال، وأصابوا رجلا واحدا فأسلم. وبعث محمد بن مسلمة في ربيع الأول في 10 نفر سرية، فكمن القوم لهم حتى ناموا، فما شعروا إلا بالقوم، فقتل أصحاب محمد بن مسلمة فقتل أصحاب محمد بن مسلمة وأفلت محمد جريحا. وفي هذه السنة وهي سنة 6 كانت سرية زيد بن حارثة بالجموم، فأصاب امرأة من مزينة يقال لها حليمة، فدلتهم على محلة من محال بني سليم، هكذا نعم. فدلتهم على محلة من محال بني سليم، فأصابوا نعما وشاء وأسرى، وكان في الأسرى زوج حليمة. فلما قفل زيد بن حارثة بما أصاب وهب رسول الله صلى الله عليه وسلم للمزينة نفسها وزوجها، للمزنية هكذا
أي نعم للمزنية
نعم، جزاكم الله خيرا. قال فلما قفل زيد بن حارثة بما أصاب وهب رسول الله صلى الله عليه وسلم للمزنية نفسها وزوجها. وفيها يعني سنة 6 كانت سرية زيد بن حارثة إلى الطريف في جمادى الأولى إلى بني ثعلبة في 15 رجلا، فهربت الأعراب وخافوا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم سار إليهم، فأصاب من نعمهم 20 بعيرا وغاب 4 ليالي. وفيها كانت سرية زيد بن حارثة إلى العيص، نعم سيدنا
إلى العيصي نعم
نعم. قال فيها كانت سرية زيد بن حارثة إلى العيص في جمادى الأولى، وفيها أخذت الأموال التي كانت مع أبي العاص بن الربيع زوج زينب مرجعه من الشام، وكانت أموال قريش. قال ابن إسحاق حدثني عبد الله بن محمد بن حزم قال خرج أبو العاص بن الربيع تاجرا إلى الشام، وكان رجلا مأمونا وكانت معه بضائع لقريش، فأقبل قافلا فلقيته سرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستاقوا عيره وأفلت، وقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أصابوا فقسمه بينهم. وأتى أبو العاص المدينة فدخل على زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستجار بها، وسألها أن تطلب له من رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ماله عليه وما كان معه من أموال الناس، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم السرية فقال إن قد علمتم وقد أصبتم له مالا ولغيره، وهو فيء الله الذي أفاء عليكم، فإن رأيتم أن تردوا عليه فافعلوا، وإن كرهتم فأنتم حقكم. فقالوا بل نرده عليه يا رسول الله، فردوا عليه ما أصابوا حتى إن الرجل ليأتي بالشن والرجل بالإداوة والرجل بالحبل، فما تركوا قليلا أصابوه ولا كثيرا إلا ردوه عليه. ثم خرج حتى قدم مكة فأدى إلى الناس بضائعهم حتى إذا فرغ قال: يا معشر قريش، هل بقي لأحد منكم معي مال لم أرده عليه؟ قالوا: لا، فجزاك الله خيرا، قد وجدناك وفيا كريما. فقال: أما والله ما منعني أن أسلم قبل أن أقدم عليكم إلا تخوفا أن تظنوا أني إنما أسلمت لأذهب بأموالكم، فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. وهذا القول من الواقدي وابن إسحاق يدل على أن قصة أبي العاص كانت قبل الحديبية، وإلا فبعد الهدنة لم تتعرض سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقريش، وإلا فبعد الهدنة لم تتعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم لقريش، ولكن زعم موسى بن عقبة أن قصة أبي العاص كانت بعد الهدنة، وأن الذي أخذ الأموال أبو بصير وأصحابه، ولم يكن ذلك بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا منحازين بسيف البحر، وكانت لا تمر بهم عير لقريش إلا أخذوها. هذا قول الزهري. قال موسى بن عقبة عن ابن شهاب في قصة أبي بصير: ولم يزل أبو جندل وأبو بصير وأصحابهما الذين اجتمعوا إليهما هنالك حتى مر بهم أبو العاص بن الربيع، وكانت تحته زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من قريش فأخذوهم. قال: وكانت تحته زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من قريش فأخذوهم وما معهم وأسروهم، ولم يقتلوا منهم أحدا لصهر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبي العاص. وأبو العاص يومئذ مشرك، وهو ابن أخت خديجة بنت خويلد لأبيها وأمها، وخلوا سبيل أبي العاص. فقدم المدينة على امرأته زينب، فكلم أصحابي الذين أسرهم أبو جندل وأبو بصير وما أخذوا لهم، فكلمت زينب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فخطب الناس فقال: إنا صهرنا أناسا وصهرنا أبا العاص، فنعم الصهر وجدناه، وإنه أقبل من الشام في أصحاب له من قريش، فأخذهم أبو جندل وأبو بصير، وأخذوا ما كان معهم ولم يقتلوا منهم أحدا. وإن زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتني أن أجيرهم، فهل أنتم مجيرون أبا العاص وأصحابه؟ فقال الناس: نعم. فلما بلغ أبا جندل وأصحابه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في أبي العاص وأصحابه الذين كانوا عنده من الأسرى، رد إليهم كل شيء أخذ منهم حتى العقال. وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي جندل وأبي بصير يأمرهم أن يقدموا عليه، ويأمر من معهما من المسلمين أن يرجعوا إلى بلادهم وأهليهم، ولا يتعرضوا لأحد من قريش وعيرها. فقدم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي بصير وهو في الموت، فمات هو على صدره، ودفنه أبو جندل مكانه. وأقبل أبو جندل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمنت عير قريش، وذكر باقي الحديث. وقول موسى بن عقبة أصوب، وأبو العاص إنما أسلم زمن الهدنة، وقريش إنما انبسطت عيرها إلى الشام زمن الهدنة. وسياق الزهري للقصة بين ظاهر أنها كانت في زمن الهدنة. قال الواقدي: وفيها أقبل دحية بن خليفة الكلبي من عند قيصر، وقد أجازه بمال وكسوة، فلما كان بحسما لقيه ناس من جذام فقطعوا عليه الطريق، فلم يتركوا معه شيئا، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخل بيته فأخبره، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة إلى حسما. قال: قلت: وهذا بعد الحديبية بلا شك. قال الواقدي: وخرج نعم
نعم
قال الواقدي وخرج علي في 100 رجل إلى فدك، إلى حي من بني سعد بن بكر، وذلك أنه بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بها جمعا يريدون أن يمدوا يهود خيبر، فسار إليهم يسير الليل ويكمن النهار، فأصاب عينا لهم، فأقر له أنهم بعثوه إلى خيبر، فعرضوا عليه نصرتهم على أن يجعل خيبر. قال: فيها سرية عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل في شعبان. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أطاعوك فتزوج ابنة ملكهم. فأسلم القوم، وتزوج عبد الرحمن تماضر بنت الأصبغ، وهي أم أبي سلمة، وكان أبوها رأسهم وملكهم. قال: وكانت سرية كرز بن جابر الفهري إلى العرنيين الذين قتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستاقوا الإبل في شوال سنة 6، وكانت السرية 20 فارسا. قال: قلت: هذا يدل على أنها كانت قبل الحديبية، كانت في ذي القعدة كما سيأتي. قصة العرنيين في الصحيحين من حديث أنس أن رهطا من عقل وعرينة أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله، إنا أهل ضرع ولم نكن أهل ريف، فاستوخمنا المدينة. فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذود، وأمرهم أن يخرجوا فيها فيشربوا من ألبانها وأبوالها، فلما صحوا قتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستاقوا الذود، وكفروا بعد إسلامهم. وفي لفظ لمسلم سملوا عين الرعي، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبهم فأمر بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وتركهم في ناحية الحرة حتى ماتوا. وفي حديث أبي الزبير عن جابر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم عم عليهم الطريق واجعلها عليهم أضيق من مسك جمل، فعم الله عليهم السبيل فأدركوا، وذكر القصة. وفيها من الفقه جواز شرب أبوال الإبل وطهارة بول مأكول اللحم والجمع للمحارب إذا أخذ المال وقتل بين قطع يده ورجله وقتله، وأنه يفعل بالجاني كما فعل، فإنهم لما سملوا عين الراعي سمل أعينهم. وقد ظهر بهذا أن القصة محكمة ليست منسوخة، وإن كانت قبل أن تنزل الحدود، والحدود نزلت بتقريرها لا بإبطالها، والله أعلم. فصل في قصة الحديبية. قال نافع: كانت سنة 6 في ذي القعدة، وهذا هو الصحيح، وهو قول الزهري وقتادة وموسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق وغيرهم. وقال الشافعي: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية في رمضان، وكانت في شوال، وهذا وهم، وإنما كانت غزاة الفتح في رمضان. وقد قال أبو الأسود عن عروة إنها كانت في ذي القعدة على الصواب. كما نعم. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر كلهن في ذي القعدة، فذكر منها عمرة الحديبية، وكان معه 1500. هكذا في الصحيحين عن جابر، وعنه فيهما كانوا 1400. وفيهما عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كنا 1300. قال قتادة: قلت لسعيد بن المسيب: كم كان الذين شهدوا بيعة الرضوان؟ قال: 15 مئة. قال: قلت فإن جابر بن عبد الله قال: كانوا 14 مئة. قال: يرحمه الله أوهمه، حدثني أنهم كانوا 15 مئة. قال: قلت وقد صح عن جابر القولان، وصح عنه أنهم نحروا عام الحديبية 70 بدنة. البدنة البدنة عن 7، فقيل له: كم كنتم؟ قال: 1000. نعم،
شفاك الله وعافاك.
اللهم آمين ويكبر سيدنا، اللهم آمين.
تفضل.
جزاكم الله خيرا. قال: قلت وقد صح عن جابر القولان، وصح عنه أنهم نحروا عام الحديبية 70 بدنة. البدنة عن 7، فقيل له: كم كنتم؟ قال: 1400 بخيلنا ورجلنا، يعني فارسهم وراجلهم. والقلب إلى هذا أميل، وهو قول البراء بن عازب ومعقل بن يسار وسلمة بن الأكوع في أصح الروايتين، وقول المسيب بن حزن. قال شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة 1400. وغلط غلطا بينا من قال: كانوا 700. كانوا 700، وعذره أنهم نحروا يومئذ 70 بدنة، والبدنة قد جاء إجزاؤها عن 7 وعن 10. وهذا لا يدل على ما قاله هذا القائل، فإنه قد صرح بأن البدنة كانت في هذه العمرة عن 7، فلو كانت 70 عن جميعهم لكانوا 490 رجلا. وقد قال في تمام الحديث بعينه إنهم كانوا 1400. فصل. فلما كانوا بذي الحليفة قلد رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعره، وأحرم بالعمرة، وبعث بين يديه عينا له من خزاعة يخبره عن قريش، حتى إذا كان قريبا من عسفان أتاه عينه فقال: إني تركت كعب بن لؤي قد جمعوا لك الأحابيش، وجمعوا لك جموعا، وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت ومانعوك. واستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وقال: أترون أن نميل إلى زرار هؤلاء الذين أعانوهم فنصيبهم؟ فإن قعدوا قعدوا موتورين محروبين، وإن يجيئوا تكن عنقا قطعها الله. أم ترون أن أم البيت فمن صدنا عنه قاتلناه؟ فقال أبو بكر: الله ورسوله أعلم، إنما جئنا معتمرين ولم نجئ لقتال أحد، ولكن من حال بيننا وبين البيت قاتلناه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فروحوا إذن. قال: فراحوا حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش طليعة، فخذوا ذات اليمين. فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقترة الجيش، فانطلق يرقد نذيرا لقريش. وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها بركت به راحلته، فقال الناس: حل حل، فألحت، فقالوا: خلأت القصواء خلأت القصواء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلت قصر لها خلق، ولكن حبسها حابس الفيل. ثم قال: والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. ثم زجرها فوثبت به فعدل حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء، إنما يتبرده الناس تبردا، فلم يلبثه الناس أن نزحوه فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش، فانتزع سهما من كنانته ثم أمرهم أن يجعلوه فيه. قال: فوالله ما زال بجيش لهم قال فوالله ما زال يجيش لهم بالري حتى صدروا عنهم. وفزعت قريش لنزوله عليهم، فأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث إليهم رجلا من أصحابه، فدعا عمر بن الخطاب ليبعثه إليهم، فقال: يا رسول الله، ليس لي بمكة أحد من بني كعب يغضب لي إن أذيت، فأرسل عثمان بن عفان فإن عشيرته بها وإنه مبلغ ما أردت. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان فأرسله إلى قريش وقال: أخبرهم أن لم نأتي لقتال، وإن ما جئنا عمار مدعوم، وأمر أن يأتي رجالا بمكة مؤمنين ونساء مؤمنات، فيدخل عليهم ويبشرهم بالفتح ويخبرهم أن الله عز وجل مظهر دينه بمكة حتى لا يستخفى فيها بالإيمان. فانطلق عثمان فمر على قريش ببلدح، فقالوا: أين تريد؟ فقال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أدعوكم إلى الله وإلى الإسلام، وأخبركم أننا لم نأتي لقتال وإنما جئنا عمارا. فقالوا: قد سمعنا ما تقول، فانفذ لحاجتك. وقام إلي أبان بن سعيد بن العاص فرحب به وأسرج فرسه، فحمل عثمان على الفرس وأجاره وأردفه أبان حتى جاء مكة. وقال المسلمون قبل أن يرجع عثمان: خلص عثمان قبلنا إلى البيت وطاف به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أظنه طاف بالبيت ونحن محصورون. فقالوا: وما يمنعه يا رسول الله وقد خلص؟ قال: ذاك ظني به ألا يطوف بالكعبة حتى نطوف معه.
الله الله.
قال: واختلط المسلمون بالمشركين في أمر الصلح، فرمى رجل من أحد الفريقين رجلا من الفريق الآخر، وكانت معركة، وتراموا بالنبل والحجارة، وصاح الفريقان كلاهما، وارتهن كل واحد من الفريقين بمن فيهم. وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عثمان قد قتل، فدعا إلى البيعة، فثار المسلمون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحت الشجرة، فبايعوه على ألا يفروا. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد نفسه وقال: هذه عن عثمان. ولما تمت البيعة رجع عثمان فقال له المسلمون: اشتفيت يا أبا عبد الله من الطواف بالبيت؟ فقال: بئس ما ظننتم بي، والذي نفسي بيدي لو مكثت بها سنة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مقيم بالحديبية ما طفت بها حتى يطوف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد دعتني قريش إلى الطواف بالبيت فأبيت. فقال المسلمون: رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أعلمنا بالله وأحسننا ظنا، وكان عمر آخذا بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم للبيعة تحت الشجرة، المسلمون كلهم إلا الجد بن قيس، وكان معقل بن يسار آخذا بغصنها يرفعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أول من بايعه أبو سنان الأسدي، وبايعه سلمة بن الأكوع 3 مرات في أول الناس وأوسطهم وآخرهم. فبينما هم كذلك إذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من خزاعة، وكانوا عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل تهامة، فقال: إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا أعداد مياه الحديبية معهم العوذ المطافيل، وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لم نجئ لقتال أحد، ولكن جئنا معتمرين، وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم، فإن شاءوا مادتهم ويخلوا بيني وبين الناس، وإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا. نعم جزاكم الله خيرا.
اللهم آمين جميعا.
وإن شاءوا في الناس فعلوا، وإلا فقد جموا، وإن هم أبوا إلا القتال، فوالذي نفسي بيدي لو قاتلنهم على أمر هذا حتى تنفرد سالفتي أو لينفذن الله أمره. قال بديل: سأبلغهم ما تقول. فانطلق حتى أتى قريشا فقال: إني قد جئتكم من عند هذا الرجل، وقد سمعته يقول قولا، فإن شئتم عرضته عليكم. فقال سفهاؤهم: لا حاجة لنا أن تحدثنا عنه بشيء. وقال ذو الرأي منهم: هات ما سمعته. قال سمعته يقول كذا وكذا، فحدثهم بما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عروة بن مسعود الثقفي: إن هذا قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها ودعوني آتي. فقالوا: إيته. فأتاه فجعل يكلمه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نحو من قوله لبديل. فقال له عروة عند ذلك: أي محمد، أرأيت لو استأصلت قومك هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ وإن تكن الأخرى فوالله إني لأرى وجوها وأرى أوباشا من الناس خليقا أن نفر ودعوه، لكن أمصص بذر اللات، أنحن نفر عنه وندعه؟ قال: من ذا؟ قال أبو بكر. قال: ما والذي نفسي بيده، لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك. وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، وكلما كلمه أخذ بلحيته. والمغيرة بن شعبة عند رأس النبي صلى الله عليه وسلم، ومعه السيف عليه المغفر. فكلما أهوى عروة إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم ضرب يده بنعل السيف وقال: أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفع عروة رأسه وقال: من ذا؟ قال: المغيرة بن شعبة. فقال: أي غدر، أولست أسعى في غدرتك؟ وكان المغيرة صاحب قوما في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم، ثم جاء فأسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الإسلام فأقبل، وأما المال فلست منه في شيء. ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعينيه، فوالله ما تنخم النبي صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم. قال: فوالله ما تنخم النبي صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم، فدلك بها جلده ووجهه، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له. فرجع عروة إلى أصحابه فقال: أي قوم، والله لقد وفدت على الملوك على كسرى وقيصر والنجاشي، والله ما رأيت ملكا يعظم أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا، والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم، فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له. وقد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. فقال رجل من بني كنانة: دعوني آتي. فقالوا: إيتي. فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال رسول الله صلى الله قال عليه وسلم: هذا قوم يعظمون البدن، فبعثوها له. فبعثوها له واستقبله القوم يلبون. فلما رأى ذلك قال: سبحان الله، ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت. فرجع إلى أصحابه فقال: رأيت البدن قد قلدت وأشعرت، وما أرى أن يصدوا عن البيت. فقام مكرز ابن حفص فقال: دعوني آتي. فقالوا: إيتي. فلما أشرف عليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا مكرز ابن حفص، وهو رجل فاجر. فجعل يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينما هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمرو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد سهل لكم من أمركم. فقال: هاتي اكتب بيننا وبينكم كتابا. فدعا الكاتب فقال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل: أما الرحمن فوالله ما ندري ما هو، ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب. فقال المسلمون: والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب باسمك اللهم. ثم قال: اكتب هذا ما قضى عليه محمد رسول الله. فلو كنا نعلم أنك رسول الله، نعم. قال: فوالله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله، ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني رسول الله، وإن كذبتموني اكتب محمد بن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به. فقال سهيل: والله لا تتحدث العرب أن أخذنا ضغطة، ولكن ذلك من العام المقبل. فكتب فقال سهيل: على ألا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. فقال المسلمون: سبحان الله، كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما؟ بينما هم كذلك إذ جاء أبو جندل ابن سهيل بن عمرو. قال: فقال المسلمون: سبحان الله، كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما؟ بينما هم كذلك إذ جاء أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرصف في قيوده، قد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين ظهور المسلمين. فقال سهيل: يا هذا يا محمد. فقال سهيل: هذا يا محمد أول ما أقاضيك عليه، أن ترده إلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لم نقضي الكتاب بعد. فقال: فوالله إذا لا أصالحك على شيء أبدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأجزه لي. قال: ما أنا بمجيزه لك، ما أنا بمجيزه لك. نعم. قال: ما أنا بمجيزه لك. قال: بلى
ما
فافعل.
أنا
قال:
بمجيزه لك.
نعم نعم جزاكم الله خيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأجزه لي. قال: ما أنا بمجيزه لك. قال: بلى فافعل. قال: ما أنا بفاعل. قال: مكرز، بلى قد أجزناه. فقال أبو جندل: يا معشر المسلمين، أرد إلى المشركين، وقد جئت مسلما، ألا ترون ما لقيت؟ وقال: وكان قد عذب في الله عذابا شديدا. قال عمر بن الخطاب: والله ما شككت منذ أسلمت إلا يومئذ. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، ألست نبي الله حقا؟ قال: بلى. قال: قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. فقلت: على ما نعطي الدنية في ديننا إذن ونرجع، ولما يحكم الله بيننا وبين أعدائنا. فقال: إني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ونرجع، ولما يحكم الله بيننا وبين أعدائنا. فقال: إني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: إني رسول الله، وهو ناصري، ولست أعصيه. قال: قلت: أولست كنت تحدثنا أن سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى. أفأخبرتك أنك تأتيه العام؟ قال: قلت: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به. قال: فأتيت أبا بكر فقلت له كما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورد علي أبو بكر كما رد علي رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء. وزاد: فاستمسك بغرزه حتى تموت، فوالله إنك لعلى الحق. إنه قال: فوالله إنه لعلى الحق. قال عمر: فعملت لذلك أعمالا. فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا فانحروا ثم احلقوا. فوالله ما قام منهم رجل واحد حتى قال ذلك 3 مرات. فلما لم يقم منهم أحد قام فدخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس. فقالت أم سلمة: يا رسول الله، أتحب ذلك؟ أخرج ثم لا تكلم أحدا منهم. قالت: اخرج ثم لا تكلم واحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك. فقام فخرج فلم يكلم احدا منهم حتى فعل ذلك، نحر بدنه ودعا حالقه فحلق. فلما رأى الناس ذلك قاموا فنحر، وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما. ثم جاء نسوة مؤمنات، فأنزل الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، حتى بلغ بعصم الكوافر. فطلق عمر يومئذ امرأتين كانتا له في الشرك، فتزوج إحداهما معاوية والأخرى صفوان بن أمية. ثم رجع إلى المدينة، وفي مرجعه أنزل الله عز وجل وفي مرجعه أنزل الله عز وجل عليه: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيزا. فقال عمر: وفتح هو يا رسول الله؟ قال: نعم. فقال الصحابة: هنيئا لك يا رسول الله، فما لنا؟ فأنزل الله عز وجل: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. ولما رجع إلى المدينة جاءه أبو بصير رجل من قريش، نعم جاءه أبو بصير رجل من قريش مسلما، فأرسلوا في طلبه رجلين وقالوا: العهد الذي جعلت لنا. فدفعه إلى الرجلين فخرج به حتى بلغ ذا الحليفة، فنزلوا يأكلون من تمر لهم. فقال أبو بصير لأحد الرجلين: والله إني لأرى سيفك هذا جيدا. فاستله الآخر فقال: أجل، والله إنه لجيد، لقد جربت به ثم جربته. فقال أبو بصير: أرني أنظر إليه. فأمكنه منه فضربه به حتى برد. وفر الآخر يعدو حتى بلغ المدينة، فدخل المسجد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه: لقد رأى هذا ذعرا. فلما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: قتل والله صاحبي، وإني لمقتول. فجاء أبو بصير فقال: يا نبي الله، قد والله أوفى الله ذمتك، قد رددتني إليهم فأنجاني الله منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد. فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم، فخرج حتى أتى سيف البحر، وينفلت منهم أبو جندل ابن سهيل. فلحق بأبي بصير، فلا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير، حتى اجتمعت منهم عصابة، فوالله لا يسمعون بعير لقريش خرجت إلى الشام إلا اعترضوا لها، فقتلوهم وأخذوا أموالهم. فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده الله والرحم، أيديهم فمن أتاه منهم فهو آمن. فأنزل الله عز وجل: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم حتى بلغ حمية الجاهلية. وكانت حميتهم أنهم لم يقروا أنه نبي الله، ولم يقروا ببسم الله الرحمن الرحيم، وحالوا بينهم وبين البيت. قال: قلت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومج في بئر الحديبية من فمه فجاشت بالماء، كذلك قال البراء بن عازب وسلمة بن الأكوع، نعم رضي الله عنهما، في الصحيحين. وقال عروة عن مروان بن الحكم والمسور ابن مخرمة، نعم، وقال عروة عن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة أنه غرز فيها سهما من كنانته، وهو في الصحيحين أيضا. وفي مغازي أبي الأسود عن عروة: توضأ في الدلو ومضمض فاه ثم مج فيه وأمر أن يصب في البئر، ونزع سهما من كنانته وألقاه في البئر، ودعا الله تعالى فغارت بالماء حتى جعلوا يغترفون بأيديهم منها وهم جلوس على شقها، فجمعوا بين الأمرين والله أعلم. وفي صحيح البخاري عن جابر رضي الله عنه قال: عطش الناس يوم الحديبية ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة يتوضأ منها، إذ جهش الناس نحوه فقال: ما لكم؟ قالوا: يا رسول الله، ما عندنا ماء نشرب ولا ما نتوضأ إلا ما بين يديك. فوضع يده في الركوة فجعل الماء يفور من بين أصابعه أمثال العيون، فشربوا وتوضأوا وكانوا 15 مئة. وهذه غير قصة البئر. وفي هذه الغزوة أصابهم ليلة مطر فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح قال: أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. قال: فصل من مكة على وضع الحب 10 سنين، وأن يأمن الناس بعضهم من العام، نعم، وأن يأمن الناس بعضهم من بعض، وأن يرجع عنهم عامه ذلك، حتى إذا كان العام المقبل قدمها وخلوا بينه وبين مكة فأقام بها 3، ولا يدخلها إلا بسلاح الراكب والسيوف في القرب، وأن من أتانا من أصحابك لم نرده عليك، ومن أتاك من أصحابنا رددته علينا، وأن بيننا وبينك عيبة مكفوفة، وأنه لا إسلال ولا إغلال. فقالوا: يا رسول الله، نعطيهم هذا؟ فقال: من أتاهم منا فأبعده الله، ومن أتانا منهم فرددناه إليهم، جعل الله له فرجا ومخرجا. وفي قصة الحديبية: أنزل الله عز وجل فدية الأذى لمن حلق رأسه بالصيام أو الصدقة أو النسك في شأن كعب بن عجرة. وفيها: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم للمحلقين بالمغفرة 3، وللمقصرين مرة. وفيها: نحر البدنة عن 7، والبقرة عن 7. وفيها: أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جملة هدي جملا كان لأبي جهل، كان في أنفه برة من فضة ليغيظ به
تخفيف الراء.
نعم، جزاكم الله خيرا. قال: فيها: أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جملة هدي جملا كان لأبي جهل، كان في أنفه برة من فضة ليغيظ به المشركين. وفيها: أنزلت سورة الفتح، ودخلت خزاعة في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهده، ودخلت بنو بكر في عقد قريش وعهدهم، وكان في الشرط أن من شاء يدخل في عقده صلى الله عليه وسلم دخل، ومن شاء يدخل في عقد قريش دخل. ولما رجع إلى المدينة جاءه نسوة مؤمنات منهن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، فجاء أهلها يسألونها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشرط الذي كان بينهم، فلم يرجعها إليهم، ونهاه الله عز وجل عن ذلك. فقيل: هذا نسخ للشرط في النساء، وقيل: تخصيص للسنة بالقرآن، وهو لم يقع الشرط إلا على الرجال خاصة، وأراد المشركون أن يعمموه في الصنفين فأبى الله ذلك.
نعم، جزاكم الله خيرا.
اللهم آمين وإياكم
سلام. نقف هنا إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.